قلنا أن الإغماء على نحوين، فتارة يكون قهريا من دون اختيار للمكلف، وهذا النحو من الإغماء هو القدر المتيقن من الروايات التي دلت على نفي وجوب القضاء على المغمى عليه، وتارة يكون الإغماء اختياريا بفعل المكلف كما لو أخذ علاجا أدى إلى إغمائه أو أجرى عملية جراحية احتاجت إلى تخديره. وقلنا أن المشهور هو أن الإغماء بكلا نحويه إذا كان مستوعبا للوقت فلا يجب القضاء على المكلف إذا فاتته الصلاة بسبب ذلك، لكننا قلنا أنه قد يستشكل في إلحاق الإغماء الاختياري بالإغماء القهري في الحكم وهو نفي وجوب القضاء، وذلك بأحد وجهين. المستشكل يريد أن يقول أن الإغماء إذا كان قهريا فتشمله الأدلة التي نفت وجوب القضاء على المغمى عليه إذا كان إغماؤه مستوعبا للوقت، أما إذا كان اختياريا فلا تشمله تلك الأدلة ويبقى تحت عموم ما دل على وجوب قضاء الصلوات الفائتة، سواء كان إغماؤه الاختياري لضرورة أو لغير ضرورة. المستشكل يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. أما الوجهان، فالوجه الأول هو ما ذكره المحقق الهمداني من دعوى انصراف روايات عدم وجوب القضاء على المغمى عليه إلى الفرد المتعارف من الإغماء وهو الحاصل قهريا، فلا يعم الإغماء الحاصل بفعل الإنسان الذي هو فرد نادر. يعني المحقق الهمداني يذكر أن الروايات التي نفت وجوب القضاء على المغمى عليه مختصة بالإغماء القهري ولا تشمل الإغماء الاختياري، وذلك لأن إطلاقها هي بعض الروايات أفادت نفي وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقا، عبرت يسأله عن المغمى عليه هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا، قال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. هذا الإطلاق الوارد في الروايات التي نفت وجوب القضاء على المغمى عليه ينصرف إلى الفرد المتعارف من الإغماء، عليكم السلام، والفرد المتعارف من الإغماء هو الإغماء القهري، فلا تشمل الروايات بإطلاقها الإغماء الاختياري. هذا وجه يرده أننا إذا قلنا أن بعض الروايات التي أفادت عدم وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقة، إذ ورد في بعضها يسأله عن المغمى عليه، حينئذ فإن الموضوع في هذه الروايات يصدق على الإغماء القهري ويصدق على الإغماء الاختياري، ومجرد غلبة الوجود في الخارج للإغماء القهري لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأننا مرارا ذكرنا أن الانصراف قد ينشأ من غلبة وجود الحصة في الخارج، وقد ينشأ من كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة، فإذا نشأ الانصراف من كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة بحيث حصل نقل إلى استعمال اللفظ في الحصة الخاصة، قلنا أن الانصراف الذي منشأه ذلك يمنع من انعقاد الإطلاق، ولكن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود انصراف بدوي لا يعبأ به، فلا يمنع من انعقاد الإطلاق ولا يمنع من الأخذ بإطلاق الروايات. مرارا ذكرنا أن الانصراف إن كان ناشئا من كثرة وجود الحصة في الخارج، هذا الانصراف انصراف بدوي لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لا يمنع من الأخذ بإطلاق الروايات. وهذا الانصراف المدعى ليس منشأه كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة، بل منشأه غلبة وجود الحصة الخاصة في الخارج، وهي حالة الإغماء القهري. وبالتالي فلا يمنع من انعقاد الإطلاق للروايات التي نفت وجوب القضاء على المغمى عليه، إن كانت توجد هكذا روايات كما هو مفروض المشهور. نعم، لا يمكن حمل المطلق على الفرد النادر وحصر المطلق بالفرد النادر. نعم، هذا صحيح، أي لا يمكن أن يقال إن المراد هو المراد بالروايات، المراد بالإغماء الوارد في الروايات هو خصوص الإغماء الحاصل باختيار المكلف، فهذا قبيح ومستهجن، إذ العرف لا يتقبل استعمال المتكلم اللفظة للفظة تدل على العموم وهو يريد بها حصة نادرة. أما شمول الإطلاق للأفراد المتعارفة والنادرة معا فلا قبح فيه ولا استهجان، ولا يمنع من الأخذ بهذا الإطلاق كثرة وجود الحصة الخاصة في الخارج وهي الإغماء القهري. فهذا الوجه مردود. ها؟ على فرض أنه نتكلم على فرض أن القهري في زمنهم هو المتعارف، على فرض إذا اختلفنا نعم في زمنهم، فإذا الروايات تشير إلى ذاك الزمن، تشير إلى حصة خاصة متعارف في ذاك الزمن، وبالتالي لو 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 صح قبلنا بأن كثرة الحصة الخاصة تمنع من انعقاد الإطلاق، فيمنع من انعقاد الإطلاق لأننا نفهم الكلام في ظروفه في زمن الإمام، لا نفهم، احنا نريد ان نعرف مراد الإمام. مراد الإمام في زمنه إذا قبلنا بالمبنى بأن كثرة الحصة الخاصة وغلبة الحصة الخاصة تمنع من الإطلاق، فحينئذ لا يمكن الأخذ بذلك الإطلاق. هذا الوجه الأول. إذا الوجه الأول مردود في الاستشكال، وبالتالي إذا قبلنا بأن الروايات التي نفت وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقة، فمن هذه الجهة هي تشمل الإغماء القهري والإغماء الاختياري. المهم هو الوجه الثاني. الوجه الثاني ما في الحدائق في الجزء 11 صفحة 15 إلى 16 بحسب طبعة دار الأضواء الثالثة، من أن بعض الروايات التي نفت وجوب القضاء عن المغمى عليه كصحيحة علي بن مهزيار الواردة في الجزء الثامن صفحة 259، وقد مرت هذه الرواية في الوسائل الجزء الثامن صفحة 259 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث الثالث، وبإسناده عن علي بن مهزيار، وقلنا بقرينة الحديث رقم 1 المراد الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار، وطريق الشيخ الصدوق إلى علي بن مهزيار في الوسائل الجزء الثالث صفحة 79 برقم 227 وما كان فيه عن علي بن مهزيار، وذكر ثلاثة طرق، الأول منها فيه مشكلة بالحسين بن إسحاق التاجر لم يوثق، والثاني منهما فيه مشكلة بإبراهيم بن مهزيار لم يوثق، والثالث لا مشكلة فيه. قال: ورويته أيضا عن محمد بن الحسن أي بن الوليد رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار الأهوازي، وعلي بن مهزيار الثقة المعروف قال أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة، والمسألة المشار إليها تقدمت في الحديث الثاني عن المغمى عليه. قال: فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. إذن ورد في بعض الروايات التي نفت وجوب القضاء عن المغمى عليه كهذه الصحيحة ورد تعليل في ذيل الرواية، وكل لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. وقلنا حينها أن الظاهر من هذه الرواية أنها ناظر إلى بيان حكمين لموضوعين، أحدهما سقوط القضاء بعد ارتفاع العذر، والآخر سقوط الأداء حال العذر لكونه مما غلب الله عليه. الرواية تتحدث عن حكمين لموضوعين، أن الأداء ساقط حالة الإغماء المستوعب للوقت، وأن القضاء بعد ارتفاع العذر ساقط لأن الله أولى بالعذر لأن الإغماء مما غلب الله عليه. وهذا التعليل بمنزلة العلة للحكم بعدم وجوب القضاء. قالت الرواية: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، فهو تعليل بمنزلة العلة للحكم. وحيث أن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، فيلزم من ذلك اختصاص الحكم بسقوط القضاء بحالة استناد الإغماء إلى غلبة الله تعالى. والمراد بالإغماء المستند إلى غلبة الله تعالى هو الإغماء القهري، وبذلك يقيد الإطلاق في النصوص التي عبرت بأنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عن أيوب بن نوح، صحيحة أيوب بن نوح، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا، فقال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. هذا ورد في صحيحة أيوب بن نوح المتقدمة. فهذه الرواية، رواية علي بن مهزيار التي عللت الحكم بأنه كل ما غلب الله عليه فأولى بالعذر، عللت نفي وجوب القضاء بذلك، تريد أن تشير أن نفي وجوب القضاء إنما هو في الإغماء القهري، الإغماء الذي يغلب الله عليه المكلف، وليس في الإغماء الاختياري. ووفق قانون حمل المطلق على المقيد، فصحيحة علي بن مهزيار تكون مقيدة لإطلاق صحيحة أيوب بن نوح، وتكون النتيجة شوين تبولي أكو دقة هنا، تكون النتيجة عدم وجوب القضاء على المغمى عليه الذي استوعب إغماؤه الوقت إذا كان الإغماء اختياريا قهريا، إذا كان الإغماء قهريا، ووجوب القضاء عليه إذا كان الإغماء بفعله سواء كان مضطرا لذلك أو لا. لماذا؟ الرواية لم تعبر بوجوب القضاء، هي عبر نفت وجوب القضاء عن حالة، سكتت عن الحالة الأخرى على فرض التقييد. لماذا إذن يجب القضاء على المغمى عليه إذا كان إغماؤه اختياريا؟ هذا يجب أن ننتبه له. نقول لدينا عموم دل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة، استثنينا من هذا العموم حالة المغمى عليه. تبين من الروايات التي دلت على نفي وجوب القضاء على المغمى عليه بقرينة صحيحة علي بن مهزيار أنها تتحدث عن الإغماء القهري. إذن الذي يسقط وجوب القضاء عليه هو المغمى عليه قهريا، فنقتصر على هذا في الاستثناء من عموم ما دل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة، وتبقى حالة الإغماء الاختياري تحت عموم ما دل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة. شوفوا، لدي عموم يدل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة، ولدي استثناء من هذا العموم وهو حالة المغمى عليه إذا كان إغماؤه مستوعب للوقت. الإغماء على نحوين، قهري واختياري. القهري جزما وقدر متيقن داخل في الروايات التي نفت وجوب القضاء عن المغمى عليه. بقيت حالة الإغماء الاختياري، إن دخلت في الروايات التي تستثني يعني التي تنفي وجوب القضاء خرجنا عن عموم ما دل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة، وإن لم تدخل تبقى حالة الإغماء الاختياري تحت ذاك العموم. هنا المدعى إن صحيحة علي بن مهزيار تقيد مثل صحيحة أيوب بن نوح، وبالتالي يتبين أن المراد بالروايات المطلقة في المغمى عليه هو حالة الإغماء الاختياري، عفوا حالة الإغماء القهري، فتخرج حالة الإغماء الاختياري عما دل على نفي وجوب القضاء عن المغمى عليه، فتبقى هذه الحالة تحت ما دل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة. هذا هو الوجه الثاني. إذن الوجه الثاني حاصله أن الروايات المطلقة الدالة على نفي وجوب القضاء عن المغمى عليه تبين أنها مقيدة بصحيحة علي بن مهزيار التي عللت نفي وجوب القضاء بأنه مما غلب الله عليه، وحيث أن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، فيتبين أن المراد بالمطلقات هو الإغماء القهري وهو المستثنى من الروايات وجوب القضاء على من فاتته صلاة خاصة، أما الإغماء الاختياري فيبقى تحت ما دل على ما دل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة. هذا هو الوجه الثاني. أجاب عن ذلك المحقق الهمداني، طبعا سواء الوجه الأول أو الوجه الثاني كلما نشير إلى المحقق الهمداني نقصد في مصباح الفقيه، أجاب عن ذلك بجواب أن التعليل ليس ظاهرا في العلية المنحصرة المستتبعة للمفهوم حتى يقيد به إطلاق الروايات الدالة على نفي وجوب القضاء على المغمى عليه. هنا حصل لبس عند المحقق الهمداني، سأبين اللبس. المحقق الهمداني يقول إن الروايات التي عللت الحكم بأنه مما غلب الله عليه يعني حصرت الحكم بأنه في حالة الإغماء القهري، هذه الروايات لا مفهوم لها، يعني هي لا تنفي لا تثبت وجوب القضاء عن المغمى عليه اختياريا. متى تكون مقيدة؟ فيما لو أثبتت وجوب القضاء على المغمى عليه قهريا ونفت، عفوا فيما لو أثبتت فيما لو نفت وجوب القضاء، أعيد، متى تكون هذه الروايات مقيدة بإطلاق صحيحة علي بن مهزيار؟ متى؟ فيما لو كان لصحيحة علي بن مهزيار مفهوم، مفاده أن صحيحة علي بن مهزيار تنفي وجوب القضاء فيما لو كان الإغماء قهريا وتثبت وجوب القضاء فيما لو كان الإغماء اختياريا، وليس لصحيحة علي بن مهزيار هذا المفهوم، هذا التعليل لا مفهوم له لكي يثبت وجوب القضاء على المغمى عليه اختياريا، لكي يقال أنها تقيد إطلاق الروايات التي نفت وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقا، لا مفهوم لها، فالتعليل إنما يدل على أن ما غلب الله عليه فلا قضاء فيه، هذا التعليل هكذا يدل، ولا يدل أن ما لم يكن عن غلبة الله تعالى كالإغماء الحاصل بفعل المكلف يجب فيه القضاء حتى يلزم تقييد المطلقات التي تنفي وجوب القضاء عن المغمى عليه. يقول التعليل لا مفهوم له، لو كان له مفهوم فهو يقيد المطلقات التي نفت وجوب القضاء عن المغمى عليه. التعليل لا مفهوم له. غاية ما أفاد التعليل أن المغمى عليه قهريا لا يجب عليه القضاء، أما أن المغمى عليه اختياريا يجب عليه القضاء، لا يجب، مسكوت عن ذلك. فلا تصلح صحيحة علي بن مهزيار لتقييد المطلقات التي دلت على نفي وجوب القضاء مطلقا. وعليه يصح التمسك بإطلاق الروايات النافية لوجوب القضاء لنفي الوجوب في مطلق الإغماء حتى الحاصل بفعل المكلف، ولو كان لضرورة أو لغير ضرورة نتمسك بالإطلاق لولا دعوى الانصراف المتقدمة. إذا قبلنا بدعوى الانصراف فحينئذ الروايات المطلقة من الأول مختصة بحالة الإغماء القهري، أما إذا لم نقبل بدعوى الانصراف فيصح التمسك بإطلاق تلك الروايات. جايك حسن، لكن يرد على هذا الجواب للمحقق الهمداني بأن ما أفاده رحمه الله من عدم دلالة التعليل على المفهوم بالمعنى المصطلح وإن كان صحيحا لا مفهوم للتعليل بالمعنى المصطلح، لكن لا شك في دلالته على أن طبيعي الإغماء لا يكون بنفسه موضوعا لنفي وجوب القضاء. التعليل لا مفهوم له بالمعنى المصطلح، لم يكن بنحو الجملة الشرطية، حتى لو قلنا بأن الجملة الشرطية مفهوم، لا مفهوم له، لكن لا شك في دلالته على أن الحكم ليس مترتبا على طبيعي الإغماء. الحكم وهو نفي وجوب القضاء ليس مترتبا على طبيعي الإغماء، بل مترتب على خصوص الإغماء القهري. وإلا لو كان الحكم يترتب على طبيعي الإغماء لكان التعليل بغلبة الله لغويا، وحاش الإمام عن ذلك. بعبارة أخرى، هذا الجواب دقيق جدا أرجو الانتباه له، ما أفاده التعليل عدم وجوب القضاء على المغمى عليه إن كان إغماءه قهريا، وهو ساكت عن القضاء على المغمى عليه إن كان إغماءه اختياريا، فمطلقات نفي وجوب القضاء على المغمى عليه تدل بإطلاقها على الشمول لحالتي الإغماء القهري والاختياري، وهذا التعليل يفيد عدم وجوب القضاء، يفيد أن عدم وجوب القضاء خاص بالإغماء القهري، المطلقات أفادت الشمول، وهذا التعليل يقول أن نفي وجوب القضاء خاص بالإغماء القهري فيصلح لتقييد تلك المطلقات. فإذا كانت المطلقات التي نفت وجوب القضاء خاصة بالإغماء القهري يبقى الإغماء الاختياري تحت عموم ما دل على وجوب قضاء الصلوات الفائتة كصحيح الزرار المتقدمة، فيصلي ما فاته مما قد مضى وغير هذه الصحيحة. بعبارة، نعم لا مفهوم له، لكنه على ماذا يدل؟ جاوبوني، يدل على أن نفي وجوب القضاء خاص بالإغماء القهري. هو لم يقل يجب القضاء في الإغماء الاختياري، لم يقل، نعم لم يقل، لكنه قال نفي وجوب القضاء خاص بالإغماء القهري، فهذا تقييد، فتقيد المطلقات الدالة على نفي وجوب القضاء على مطلق المغمى عليه بالإغماء القهري، فنبقى نحن وطائفتين من الروايات، طائفة دلت على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة مطلقا، وطائفة دلت على نفي وجوب القضاء على المغمى عليه قهريا، فيبقى تبقى حالة الإغماء الاختياري تحت عموم ما دل على وجوب قضاء ما فاتته الصلاة. وبعبارة أخرى لمزيد من التدقيق أقول، لو كان المقتضي لنفي وجوب القضاء هو مطلق الإغماء، فلماذا علل الإمام الحكم بما يدل على اختصاصه بالإغماء القهري؟ لو كانت الروايات بصدد نفي وجوب القضاء عن مطلق الإغماء فما فائدة التعليل؟ لو كان الحكم بنفي وجوب القضاء يشمل الاختياري أيضا لكان التعليل لغويا. مثلا إذا فرضنا أنه يجب إكرام مطلق المؤمن سواء كان عالما أو لا، حينئذ لا معنى لتعليل وجوب إكرامه بأنه عالم. إذا كان المتكلم يريد وجوب إكرام مطلق المؤمن، فهل يقبل منه العرف أن يقيد الحكم بأنه عالم؟ لا يقبل. فإذا قيد المتكلم أنه يجب إكرام المؤمن العالم والأصل احترازية القيود، فبالتالي نستفيد أن المتكلم يريد وجوب إكرام المؤمن العالم خاصة، ولا نستطيع أن نقول أنه يريد وجوب إكرام مطلق المؤمن حتى لو لم يكن عالما. وعليه فالروايات المشتملة على التعليل تكون مقيدة للروايات المطلقة، وبالتالي يكون المراد من الروايات التي نفت وجوب القضاء عن المغمى عليه مطلقا المراد منها هو خصوص المغمى عليه إغماء قهريا، لا سيما قل سأعود إلى ذلك تتذكرون إذا لاحظنا إن بعض الروايات التي نفت وجوب القضاء كان السؤال فيها عن المريض إذا أغمي عليه، والإغماء الناشئ عن مرض إغماء قهري كما في صحيحة الحلبي المتقدمة، فتبقى حالة الإغماء الاختياري تحت أطلاق ما دل على وجوب قضاء الصلوات الفائتة. والنتيجة أن الإغماء المستوعب للوقت إذا كان قهريا دل الدليل على نفي وجوب القضاء عليه، وأما إذا كان اختياريا فلا دليل على نفي وجوب القضاء عليه، فيبقى تحت عموم ما دل على وجوب قضاء الصلوات الفائتة. أشكل على ذلك، على هذا الكلام، بأن التعليل ناظر إلى نفي العقاب إذا كان الإغماء قهريا، لا إلى نفي وجوب القضاء، وإلا ففي وجوب القضاء فنفي وجوب القضاء مطلق يشمل حالتي الإغماء القهري والاختياري. هذا الإشكال غير تام، وهذه الدعوة غير تام. توجد دعوة أن التعليل ليس ناظرا إلى نفي وجوب القضاء لكي نقول إن نفي وجوب القضاء مختص بالإغماء القهري، بل التعليل ناظر إلى نفي العقاب، أما نفي وجوب القضاء فيشمل إغماء القهري والاختياري. يعني صاحب الدعوة ماذا يقول؟ يقول من جهة نفي وجوب القضاء الحكم مطلق يشمل حالتي الإغماء، لكن التعليل ناظر إلى جهة أخرى أن الإغماء إذا كان قهريا فلا عقاب عليه، بينما لو كان إغماء اختياريا وبسببه ترك الواجب فيستحق المكلف العقاب. توجد هكذا دعوة ذكرها الشيخ الفياض حفظه الله في تعليق مبسوطة، ذكرها ورد عليها. والجواب عن ذلك أن الإغماء إذا كان قهريا ومن قبل الله سبحانه وتعالى، فلا مجال لاحتمال استحقاق العقاب على ما فات المكلف بسببه، ولا يحتاج المولى أن يؤكد على ذلك. الاستحقاق العقلي، الاستقلال العقلي بقبح استحقاق مثل هذا العقاب. فالروايات ناظرة إلى نفي وجوب القضاء، التعليل ناظر إلى نفي وجوب القضاء وليس إلى نفي وجوب العقاب، لا سيما إذا لاحظنا أن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام فالله أولى بالعذر، هذا اللسان مساقه مساق الامتنان، والامتنان إنما يكون بنفي ترتب وجوب القضاء لا بنفي العقاب، لأن نفي العقاب مسلم فيما لو كان الإغماء قهريا. واضح؟ هذه الدعوة إذن غير تامة. دعوني أكمل البحث ما حتى من أجل من أشياء. وأما ما ذكره الشيخ المصنف حفظه الله من أن وجوب القضاء على المغمى عليه اختياريان، مختص بماذا؟ بما إذا لم يكن الإغماء الاختياري لضرورة. الشيخ المصنف يفصل يقول في الإغماء القهري قدر متيقن أنه لا يجب القضاء، في الإغماء الاختياري توجد حالتان، أن الإغماء الاختياري لضرورة فيلحق بالإغماء القهري أي لا يجب فيه القضاء. لماذا مولاي؟ لصدق أنه مما غلب الله عليه. أما في الإغماء الاختياري الذي ليس لضرورة فيجب فيه القضاء لعدم صدق التعليل عليه. يقول أن وجوب القضاء على المغمى عليه اختياريا يختص بما إذا لم يكن الإغماء الاختياري لضرورة، كما لو أخذ علاجا يؤدي إلى الإغماء لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة كما في حالة إجراء المكلف لعملية جراحية فيشمله قوله عليه السلام كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، لأن الإغماء الناشئ من أخذ علاج لضرورة هو مما غلب الله عليه، والنتيجة على رأيه هي التفصيل، فإذا كان الإغماء قهريا فمن الواضح أنه لا يجب القضاء، وأما إذا كان اختياريا ففيه تفصيل، ما كان لضرورة فلا يجب القضاء أيضا، وما كان لغير ضرورة فيجب قضاء ما فاته من صلوات بسببه. هكذا فصل الشيخ المصنف. نكتة التفصيل هي أن الإغماء الاختياري لضرورة يصدق عليه التعليل، بينما الإغماء الاختياري لغير ضرورة لا يصدق عليه التعليل. هذه نكتة التفصيل، لا دليل لديه آخر للتفصيل. دليله يعني سلم بأن الإغماء الذي لا يجب القضاء فيما لو فاتت الصلاة بسببه هو الإغماء الذي غلب الله عليه. غاية الأمر وسع، اعتبر أن الإغماء الاختياري لضرورة هو فرد من أفراد ما غلب الله عليه، تبينون؟ وهو كما ترون. إذ ما الفرق بين الإغماء الاختياري عن ضرورة فيكون مما غلب الله عليه، وبين الاختيار الذي لا عن ضرورة فلا يكون مما غلب الله عليه؟ ما الفرق؟ من جهة صدق الغلبة، أما أن نقول إن المراد أن الذي عن ضرورة ينشأ من إرادة الله لذلك، هكذا. فحينئذ كلا النحوين من الإغماء ينشئان عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن لا شيء، طبعا لا شيء في الكون يخرج عن إرادة الله سواء كان بالأصل أو بالتبع. بين قوسين يوجد إشكال عقائدي أن الله يريد الخير بالأصل، فهل يريد الشر أيضا أو لا يريد؟ إذا قلنا يريد بعيد عن الله أنه يريد الشر، وإذا كان يريد الشر فلماذا يعاقب المكلف الآتي بالشر ويريد منه الشر؟ وإذا كان لا يريد الشر فكيف يقع الشر بدون إرادته؟ إنسان يقتل إنسانا ظلما، هذا القتل شر وقع بإرادة الله أو وقع بدون إرادة الله؟ إذا قلنا وقع بإرادة الله فلماذا يحاسب عليه القاتل؟ إذا قلنا وقع بدون إرادة الله فهذا يعني أن هناك أمورا في الكون تقع بدون إرادة الله. هذا إشكال. جوابه التالي: إن الله يريد الخير بالأصالة ويريد الشر بالتبع. معنى ذلك أنه لا يريد الشر بالأصل، لكنه يريد الشر تبعا لأن إرادته اقتضت أن يكون الإنسان مختارا. لولا أن إرادته اقتضت أن يكون الإنسان مختارا لا يقع الشر، فتبعا لإرادته أن يكون الإنسان مختارا يقع الشر. لأنه أراد أن يكون الإنسان مختارا ولا يجبره على شيء يقع الشر من الإنسان ويقع الخير. فوقوع الشر من الإنسان بإرادة الله، لكن ليس بإرادة الله بالأصالة، هو يريد الخير من الإنسان لكنه أراد وشاءت إرادته أن يكون الإنسان مختارا. فإذا وقع الشر من الإنسان هو مراد لله، لكن لا مراد بالأصالة، وإنما مراد تبعا لكونه يريد أن يكون الإنسان مختار. وحينئذ نقول نعم، الإغماء لضرورة بإرادة الله، والإغماء لغير ضرورة بإرادة الله، لكن تبعا لإرادة الإنسان أن يكون مختارا. فما معنى أنه يصدق على الإغماء القهري أنه مما غلب الله عليه، وعلى الإغماء الاختياري أنه مما لم يغلب الله عليه؟ إن قلت المقصود إن الضرورة دفعت المكلف لفعله فهو معذور، بينما لا يكون معذورا لغير الضرورة، قلنا نحن لا نتكلم عن الإثم من عدمه، نحن نتكلم عن وجوب القضاء من عدمه، وبالتالي من البعيد جدا اعتبار الاختياري حتى الناشئ عن ضرورة مما يصدق عليه التعليل، مما غلب الله عليه. فعبارة ما غلب الله عليه ظاهرة في الإغماء القهري، والنتيجة النهائية أنه في حالة الإغماء الاختياري سواء كان عن ضرورة أو لا يجب القضاء ولو على الأحوط وجوبا، إن لم نقل أنه فتوى فعلى الأقل أنه احتياط وجوبي، لأن الفتوى مخالفة صريحة لما وصل إليه المشهور، فعلى الأقل نخالفهم مخالفة أخف بأن نقول ونصل إلى الاحتياط الوجوبي. فحالة الإغماء الاختياري خارجة عن الأدلة التي نفت وجوب القضاء، وبالتالي تبقى تحت إطلاق ما دل خارجة، حالة الإغماء الاختياري خارجة عن الأدلة التي نفت التي دلت على نفي وجوب القضاء عن المغمى عليه على المغمى عليه، فتبقى تحت إطلاق ما دل على وجوب القضاء على ما فاتته الصلاة. يصدق الفوت في الإغماء الاختياري، يصدق الفوت سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة. ومثلنا لذلك أن هذا ليس بعزيز في الفقه. المضطر للتقيؤ يجب عليه القضاء لو لم يسبقه القيء. فهذا لماذا يجب القضاء؟ يعني يصدق أنه فاتته المصلحة مع أنه مضطر، فيصدق الفوت سواء كان الإغماء اختياريا لضرورة أو لم يكن لضرورة. هذا تمام البحث في الإغماء، والنتيجة أننا خالفنا المشهور في الإغماء الاختياري. خلينا نطبق العبارة. وين وصلنا؟ قد يستشكل في الإلحاق، يعني في الإلحاق في الإلحاق بالحكم في نفي وجوب القضاء لوجهين، أحدهما ما في الحدائق ومصباح الفقيه من دعوى انصراف الروايات إلى الفرد المتعارف وهو ما لم يكن بالاختيار، وأما ما كان باختيار فنادر. وفيه شنو قلنا فيه؟ أن دعوى الانصراف من أين منشأها؟ منشأها غلبة الوجود، وهي لا تمنع من انعقاد الإطلاق. وفيه أن الندرة إنما تمنع اختصاص الإطلاق بالنادر لا من شموله له، يعني لا تمنع من الأخذ وجود الحصة الخاصة الغالبة، لا يمنع من انعقاد الإطلاق ويجعله مختصا بالحصة الغالبة. نعم الإطلاق لا يمكن أن يكون مختصا بالفرد النادر، أما أنه يشمل الفرد المتعارف والنادر فلا استهجان فيه. الشيخ المصنف رد بذيل الرد، الرد ليس هذا، هذا ذيل الرد. الرد هو أن دعوى الانصراف ما هو منشأها؟ إن كان كثرة الاستعمال فنعم، إن كانت غلبة وجود الحصة الخاصة في الخارج فلا تمنع من الأخذ بالإطلاق ولا استهجان في شمول الإطلاق للأفراد المتعارفة والنادرة. نعم الاستهجان في شمول الإطلاق للفرد النادر خاصة. والثانيهما ما في الحدائق من تعليل نفي وجوب القضاء في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة بقاعدة كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، وحيث إن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما فيلزم اقتصاص الحكم بالسقوط بحالة استناد الإغماء إلى غلبة الله تعالى، ويلزم بحسب قانون الإطلاق والتقييد حمل المطلقات على هذه الصحيحة. يا صحيحة صحيحة علي بن مهزيار، يتبين أن المطلقات التي دلت على نفي وجوب القضاء على المغمى عليه خاصة بالإغماء القهري، لأنه هو الذي يغلب الله عليه. وفيه أنه مختص، شنو مختص؟ هذا الكلام يعني وجوب القضاء على المغمى عليه اختياريا، بما إذا لم يكن الإغماء لضرورة، وأما إذا كان كذلك لضرورة كما هو المتداول في غرف العمليات فهو من موارد ما غلب الله عليه، فهو من موارد ما غلب الله عليه. واضح؟ ليش من موارد ما غلب الله عليه؟ هو اختياري، ومعه ينبغي التفصيل بين الحالتين. هذا الذي قلت الرأي المفصل، أنه إذا كان الإغماء الاختياري لضرورة فلا يجب القضاء الحاق له بالإغماء القهري، وإذا كان الإغماء الاختياري لغير ضرورة فلا يلحق فيجب القضاء فيه. ولعل هذا الجواب جواب الشيخ المصنف التفصيلي أولى من جواب الشيخ الهمداني من أن القاعدة المذكورة. جواب الشيخ الهمداني ينفي وجوب القضاء مطلقا، هذا الجواب يفصل وهو جواب آخر، لكن أنا صغت البحث بأنه الشيخ الهمداني أجاب عن الوجه ورددنا على جوابه ثم ذكرنا كلام الشيخ المصنف كتفصيل. فالآن نقرأ الشيخ المصنف بصدد الرد على ما ذكره المحقق الهمداني من أن التعليل لا مفهوم له، هكذا قال الشيخ الهمداني. فيقول لماذا لم نأخذ بكلام الشيخ الهمداني؟ لماذا؟ هذا السبب. ولعل هذا أولى من جواب الشيخ الهمداني من أن القاعدة المذكورة إنما تدل على أن ما غلب الله عليه لا قضاء فيه، لا أن ما لم يكن كذلك يجب فيه القضاء حتى يلزم تقييد المطلقات. الشيخ الهمداني هكذا كلامه أنه القاعدة لا مفهوم لها، التعليل لا مفهوم له، ومعه يمكن التمسك بإطلاقها لنفي وجوب القضاء في مطلق الإغماء لولا ما تقدم من دعوى انصرافه، انصراف
الروايات المطلقة للفرد المتعارف. وجه الأولوية، ليش كلام الشيخ الهمداني غير مقبول في رد الوجه الثاني؟ ليش غير مقبول؟ إن التمسك بالتعليل الذي يجري في بعض أفراد الإغماء لا جميعها يدل على أن ما يرفع وجوب القضاء هو غلبة الله لا أنه طبيعي الإغماء، وإلا كان الأولى التعليل به. يعني المفروض الإمام يقول لأنه مغمى عليه، اكرم المؤمن لأنه مؤمن. أما إذا قال اكرم المؤمن إذا كان عالما أو اكرم المؤمن العالم، فحينئذ شنو الأصل؟ احترازية القيود والقيد مراد، وإلا كان الأولى التعليل به نظير تعليل وجوب إكرام العالم بكونه هاشميا، فإنه يدل على أن وجوب الإكرام لم يثبت لطبيعي العالم، وإلا كان الأولى التعليل بحيثية العالمية دون الهاشمية، ومعه تكون الرواية المشتملة على التعليل مقيدة للرواية المطلقة لا أنه لا منافاة بينهما حتى لا يلزم التقييد. إذن يلزم التقييد، ونحن قلنا بالتقييد ولم نقبل بتفصيل الشيخ المصنف. السيد الخوي رحمة الله عليه رد على هذا الوجه وبنى على رأي المشهور بأن الروايات التي ذكرت التعليل إما ضعيفة سندا أو دلالة، ونحن لم نذكر الروايات الضعيفة سندا لأنها ضعيفة سندا فعلا، وذكرنا هذه التي يعترف السيد الخوي بصحة سندها، لكن مناقشته في الدلالة ليست بتامة وقد مر ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.